السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 13 من لقاءات شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لشيخنا سعيد بن علي بن وهب القحطاني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: ما يقول المسلم إذا مدح المسلم. هذا موقف من المواقف التي تحصل، أن يأتي الرجل عملا من الأعمال أو يقول جملة من الجمل يستحق أن يمدح عليها، فماذا يقول المسلم إذا أراد أن يمدح أخاه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم مادح، إذا أراد أن يثني على أخيه، إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة، لا بد له من ذلك، فليقل: أحسب فلانا، أظن فلانا، والله حسيبه، والله وكيله، ولا أزكي على الله أحدا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم السر، وهو الذي يجازي على الأحوال إن صلاحا أو فسادا. أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا، أحسبه كذا وكذا، أحسبه صالحا، أحسبه قائما، أحسبه صائما، أحسبه من عباد الله الأتقياء الأخفياء، أحسبه جوادا كريما منفقا، وهكذا. لكن بهذا الشرط: إن كان يعلم ذلك، إن كان على معرفة بهذا، وإذا لم تكن عنده معرفة فلا يتكلم بما ليس له به علم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما يقول المسلم إذا زكي. الأخ المسلم الذي أطلقت عليه هذه الكلمة، كلمة الثناء، كلمة المدح، ماذا يقول؟ ماذا يقول في مقابل تزكية أخيه له، مدح أخيه له؟ يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقول، اللهم لا تعاقبني بما يقولون من الثناء والمدح بسبب ما يقولون، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. يقول هذا لنفسه ولمن يسمعه، لئلا تغتر نفسه بكثرة المدح. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. هناك أقوال وهناك أفعال أقع فيها ولا ريب، فكل بني آدم خطاء، فما وقعت فيه من الأقوال والأفعال التي لا ترضيك يا رب، قد سترتها علي، أنت تعلمها وهم يعلمونها، يا رب اغفرها لي، اغفرها علي، تجاوز عنها لي، لا تؤاخذني ولا تناقشني بسببها، واغفر لي ما لا يعلم، واجعلني خير مما يظنون، اجعلني أفضل مما يتوسمونه في، مما يظنونه في، وهكذا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالذي يمدح حاذر، وكذلك الذي يمدح لا يفرح أن يحمد بما لم يفعل،
أو بما ليس له أهل، بما ليس له بأهل، فإن هذا وهذا مذموم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: كيف يلبي المحرم الحج والعمرة؟ إذا أهل بالعمرة، أهل بالحج، كيف يلبي؟ قال: يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. معنى لبيك يعني يا رب أنا مقيم على إجابة دعوتك محبة وإخلاصا قصدا وامتثالا، أنا مقيم فإجابة يا ربي لندائك وامتثالا لأمرك، لبيك اللهم لبيك، طاعة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا معبود بحق إلا أنت، لا شريك لك في ذاتك وأسمائك وصفاتك وأفعالك، لا شريك لك لبيك. إن الحمد جميع أنواع المحامد والنعمة لك، إن الحمد لك جميع أنواع المحامد لله، والنعمة على كل حال، لا نعمة على الخلق جميعهم ظاهرة وباطنة إلا منك وحدك يا رب. إن الحمد والنعمة لك، والملك أنت المالك، أنت المتصرف على وفق إرادتك وحدك، لا شريك لك، لا مالك معك ولا متصرف معك، ولا يستحق الحمد أحد معك، ولا تأتينا النعم والفضائل والمنن والكرم والجود من أحد سواك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: التكبير إذا أتى الركن الأسود، إذا أتى الركن الأسود يكبر. قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، طاف 7 أشواط حول الكعبة على بعير، يعني ركب صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت، كان إمام الناس وكان الناس يقتدون به، وكانت هذه الحجة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يحب أن يرى الناس موضعه ويقتدون بأفعاله صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر. كلما أتى الركن، والمقصود به الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود، هذا إذا كان الإنسان ماشيا يذهب إليه ويقبله ويستلمه بيده، يصافحه بيده أو بشيء في يده، فإذا لم يستطع وكان من بعيد يشير إليه. وهذا مستحب عند الابتداء، عند ابتداء الطواف، وكذلك عند كل مرة من الطواف حينما يحاذي الحرم الحجر، حينما يحاذي الحجر في بداية كل شوط من الأشواط السبعة يشير. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده. كان في يد النبي عليه الصلاة والسلام محجن، عصا مطوية الأول، يعني مثل الإيه؟ مثل الخطاف. قال وكبر، يقول الله أكبر، يقول الله أكبر. ثم قال الشيخ رحمه الله: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود. قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا، أعطنا في الدنيا حسنة، كل ما يسر ولا يضر، وفي الآخرة حسنة بالنجاة من النار وإصابة الفردوس الأعلى وتمام نعيم الفردوس برؤية وجه ربنا الكريم. وقنا عذاب النار، احفظنا، اصرف عنا عذاب النار. فهذا الدعاء يدعو به ويدعو بغيره ويقرأ هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قال الشيخ رحمه الله: دعاء الوقوف على الصفا والمروة. بعد ما ينتهي من الطواف يذهب إلى الصفا والمروة، يقول: لما دنا صلى الله عليه وسلم، لما اقترب من الصفا، الصفا مبدأ السعي، السعي يبدأ من عند الصفا وينتهي عند المروة، ثم تعود مرة أخرى إلى الصفا، والذهاب مرة والعودة مرة. لما دنا صلى الله عليه وسلم من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من أعلام الدين، من العبادات، من المناسك. إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: أبدأ بما بدأ الله به. بل النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا لأن الله تبارك وتعالى ذكرها، أو بدأ بذكرها كلامه، فبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في سعيه. قال: فبدأ بالصفا فرقي عليه. صعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا، والحاج يفعل هذا إن تيسر، والمعتمر يصعد إلى أعلى نقطة يمكن أن يصعد عليها، فإن لم يفعل فلا حرج عليه. قال: فرقي عليه حتى رأى البيت، نظر إلى الكعبة، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات الحديث. قال: وفيه: ففعل على المروة كما فعل على الصفا، وقف، استقبل، دعا، ذكر 3 مرات، كل هذا يفعله على الصفا ويفعله كذلك على المروة. ولا بأس إذا لم يحفظ الإنسان أن يقوله خلف آخر، ولا بأس إذا لم يحفظ ولم يجد آخر أن يمسك بورقة وأن يقول منها، لكن لينتبه إلى هذه الأوراق ففيها ما يصح وفيها ما لا يصح، فليحتط. كتاب مثل هذا، حسن المسلم، أو ما كان مثله صادرا عن جهة معتمدة أو شيخ موثوق، حتى لا يأتي بما يخالف العمل الصالح الذي يعمل. ثم قال الشيخ رحمه الله: الدعاء يوم عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء، أكثره بركة، أعظمه ثوابا، أرجاه إجابة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لأنه يقع في أفضل أيام السنة. قال: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يعني هذه يعني دعوة عتيقة، هذا دعاء قديم توارد عليه الأنبياء والمرسلون. تخيل، يعني إذا كان أهل الحديث يقولون في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي يتلوه يصحب أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام، ينطق بنفس الحروف التي نطقها، يحبسه النفس عند موضع معين منها، فقرة مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهكذا يقسم الكلام. فكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه يعني في معية مع أنفاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك ينشدون: أهل الحديث هم آل النبي، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فلتتخيل إن هذا إيه؟ إن هذا فيه أنفاس النبيين جميعا. ولا ريب أن الأنبياء يختار الله تبارك وتعالى للواحد منهم أفضل الدعاء، فكيف بدعاء اجتمعوا عليه جميعا؟ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وإذا تأملت فلن تجد طلب ولن تجد مسألة، لن تجد في هذا الكلام لا طلب ولا مسألة. فكيف كان دعاء؟ قالوا: هذا ثناء، والثناء أعظم الدعاء. قد ورد في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين من خلقي. واستشهدوا لذلك أيضا بطريقة العرب في كلامها وأسلوبها. قال أمية في شعر يمدح به عبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوم كفاه من تعرضه الثناء. يكفي أن تقول للكريم: يا ذا المن، يا ذا العطاء، يا كريم، يا جواد، فقط. فإذا هو يغرقك بكرمه وفيض جوده، لا تحتاج إلى السؤال، يكفي أن تذكره. قال رحمه الله تعالى: الذكر عند المشعر الحرام. قال: ركب صلى الله عليه وسلم القصواء، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام معروف الآن، مقام في مسجد في أرض مزدلفة. قال: فاستقبل القبلة، جعل وجهه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فدعاه وكبره وهلله ووحده. هناك دعا وكبر وهلل ووحد، الدعاء معروف، والتكبير الله أكبر، والتهليل لا إله إلا الله، والتوحيد أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: فلم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا هناك عند المشعر الحرام. لماذا سموه المشعر الحرام؟ عندنا مشعر حرام ومشعر حلال. مشعر الحرام هو هذا المكان في مزدلفة، والمشعر الحلال هو أرض عرفة، فأرض عرفة خارج الحرم. ولذلك كان المشركون من قريش يقفون قبل عرفة ولا يذهبون إلى عرفة، ويقولون: نحن أهل الحرم ولا نخرج منه، إذا خرجنا استخف الناس بنا. وهذا مما كانوا ابتدعوه وقصروا فيه عن دين إبراهيم وملته صلى الله عليه وعلى نبينا. قال: فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، إلى أن تبين ضوء الفجر، كادت الشمس تشرق، لم تشرق الشمس، لكن حتى أسفر جدا، أضاء النهار. قال: فدفع، تحرك بناقته وانصرف قبل أن تطلع الشمس. قبل أن تطلع الشمس، لماذا قبل أن تطلع الشمس؟ مخالفة للمشركين، المشركون كانوا يتحركون بعد طلوع الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام إمعانا في مخالفتهم خرج وانصرف قبل طلوع الشمس. قال رحمه الله تعالى: التكبير عند رمي الجمار مع كل حصى، مع كل حصى تقول الله أكبر. قال: يكبر كلما رمى بحصات عند الجمار الثلاث، ثم يتقدم ويقف يدعو مستقبل القبلة رافعا يديه بعد الجمرة الأولى والثانية. عندنا ثلاث جمار: الصغرى والوسطى والكبرى، الكبرى اللي هي العقبة، فكل واحدة يرمي عندها بسبع حصيات، في كل حصاة يرمي وإيه؟ يرمي ويكبر، يرمي وهو يقول الله أكبر وقت الرمي مع الرمي، ويقف ثم يتقدم ويقف يدعو، يقف يدعو مستقبل الإيه؟ القبلة، رافعا يديه بعد الجمرة الأولى والثانية اللي هي الصغرى والوسطى. أما جمرة العقبة فيرميها ويكبر عند كل حصاة وينصرف ولا يقف عندها، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلك حكاية فعله. ثم قال الشيخ رحمه الله: دعاء التعجب والأمر السار. إذا تعجب الإنسان من شيء، وإذا سمع الإنسان شيئا يسره، ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ قال: سبحان الله، الله أكبر، سبحان الله. وهذه وردت كثيرا في الأحاديث في مقام التعجب، يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالت له المرأة عن قطنة المحيض تتبعي بها أثر الدم، قالت: يا رسول الله كيف أتتبع بها أثر الدم؟ فقال: سبحان الله، تتبعي بها أثر الدم، سبحان الله، للتعجب. وقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله كنت جنبا فخشيت أن ألقاك وأنا جنب، فذهبت ثم اغتسلت ثم جئت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس أبدا. وهكذا كان سبحان الله يعني يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في حالة التعجب. الله أكبر كذلك عندما يسر الإنسان بشيء يقول الله أكبر، هكذا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر، قال: الله أكبر، خربت خيبر. ثم قال الشيخ: ما يفعل من أتاه أمر يسره؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من هدي عليه الصلاة والسلام، إذا أتاه أمر يسره أو يسر به، يسره أو قال يسر به، يعني أمر يسعد النبي عليه الصلاة والسلام، أمر يفرحه، وكذلك إذا جاءك أمر يفرحك يسعدك يسرك، ماذا تفعل؟ قال: خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى، يسجد على وجهه مباشرة، يسقط على الفور، يهوي إيقاع سجدة لشكر الله تبارك وتعالى على ما أحدث له من السرور، يشكر الله على إنعامه، يتواضع لله سبحانه وتعالى، يقبل على الله عز وجل المسبب الذي قدر له هذا الايه؟ هذا الفرح وهذا السرور. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما يفعل ويقول من أحس وجعا في جسده؟ ما يفعل ويقول من أحس وجعا في جسده؟ تمر على الإنسان حالات يتعب فيها، يحس بألم، بشكوى في بعض بدنه، وجع، مرض، فماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ فقال الشيخ، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، ضع يدك على المكان الذي فيه الإيه؟ الوجع، على المكان الذي أصابه المرض، وقل بسم الله 3، كرر 3 مرات، وقل 7 مرات، تكرر هذا الذي سيأتي 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاسر، ألجأ إلى الله، ألجأ إلى قوة، إلى الله تبارك وتعالى، وأتحصن به وأتحصن بقدرته من شر ما أجد من الألم، وأحاذر من زيادته مثلا، لأني ما أجد الآن وما أحاذر مستقبلا، ما أخاف. ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، في بعض الروايات: أعوذ بعزة الله وقدرته، عزة الله، قهر الله، غلبة الله سبحانه وتعالى لكل شيء، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: دعاء من خشي أن يصيب شيئا بعينه. العين لها تأثير، وهذا مما ينبغي أن يعلمه الإنسان ويقول هذا، سواء اعتقد في عينه تأثيرا جعل الله تبارك وتعالى فيها أو لم يجعل، أو ليس لها تأثير. ماشي، بعض الناس يقول والله أنا عيني طيبة وما أرى شيء ولا أحسد ولا كذا ولا، ماشي، هذا شيء طيب، هذا شيء جميل، ولكن هذا تكليف، تكليف أن الإنسان إذا رأى شيئا وأعجبه وسر به فمباشرة يفعل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه. يعني يمكن أن يحسد الإنسان نفسه، يمكن أن يعين الإنسان نفسه، نعم يمكن. إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين. إذا رأى الإنسان منا ما يستحسنه، فحتى ولو كان في نفسه، في بدنه، حتى ولو كان في زوجته، حتى لو كان في أولاده، حتى لو كان في بعض ماله فضلا عن مال أخيه، مال الناس، فليدعو بالبركة: اللهم بارك فيه، اللهم بارك ولا تضر، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العين حق، فإن الإيه؟ العين حق. يمكن أن يعين الإنسان نفسه أو أهله أو ماله أو غيره، فإذا دعا بالبركة فالدعاء بالبركة يدفع هذا الضرر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما يقال عند الفزع؟ قال: لا إله إلا الله. إذا فزع الإنسان من شيء يقول هذه الكلمة: لا إله إلا الله. فهذه الكلمة الكريمة تتضمن أن الله سبحانه وتعالى هو المألوه الحق، وأن ما سواه ليس بإله، بل هذا من أبطل الباطل. فمعنى هذا أني أفزع إلى الحق موقنا بأنه منه سبحانه وتعالى، بيده عز وجل النفع والضر، ولا يملك أحد شيئا. لا إله إلا الله، فالنفع والضر بيده، ولذا أنا إليه أفزع، ولذا أنا إليه أفزع، لا إله إلا الله. ثم قال: ما يقول عند الذبح أو النحر؟ بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني. بسم الله، أذبح مستعينا متبركا بسم الله. والله أكبر، اللهم منك، هذه منح، عطايا، فضل، نعمة من الله تبارك وتعالى، كل النعم من ربنا عز وجل، اللهم منك ولك. أيضا أنا جئت بها أذبحها لك، أليست الشاه مثلا أنزل الله لها العشب من السماء وأنبت لها، أنزل لها المطر من السماء وأنبت لها العشب من الأرض، فهو الذي منحها سبحانه وتعالى، هي خلقه وإيجاده وإبراؤه، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل، كان يرى القرشي المشرك قبل الإسلام يأتي بالشاه ليذبحها بين يدي الصنم، فما تفعل؟ إنك إنسان فطن عاقل، الشاه خلقها الله، خلقها الله، أنزل لها المطر من السماء وأنبت لها العشب من الأرض، فهي لله، من الله، ثم تذبحها لغيره. فمنهم من كان يسمع ومنهم من كان لا يسمع، فكان رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله الله عليه وآله وسلم أخبر أنه من أهل الجنة، وأنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة، وأخبر أنه يتقلب في أنهار الجنة وفي بساتين الجنة، على الرغم من أنه مات قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. كان رحمه الله تعالى يقول: أرب واحد أم ألف رب؟ أدين إذا تقسمت الأمور؟ تركت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الرجل البصير، فلا العزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني عمرو أزور، ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. فمسلم أولى بهذه المعاني كلها، أقول أولى يعني بعد توضيح وإيجاب الله تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن والسنة لهذه الأمور. اللهم منك ولك، هي لك أيضا يا رب، أبتغي بها وجهك تقربا وطاعة خالصة لك. اللهم تقبل مني، اللهم تقبل مني. قال ثم قال الشيخ: ما يقول لرد كيد مردة الشياطين؟ ما يقول لرد كيد مردة الشياطين؟ وهذا مما يغفل عنه للأسف كثير من الناس، فيظل الإنسان يجهد وكذا ويصرف عن إنه يستعين بمولاه سبحانه وتعالى على هذا العدو اللدود. الشيطان صاحب علم وخبرة وتجربة وحيله لا تنتهي، فاستعن دائما بإيه؟ بالله تبارك وتعالى عليه. يقول: أعوذ بكلمات الله التامات، أتحصن بأسماء الله وصفاته وآيات كتبه الكاملة الخالية من النقص. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لا يتعداهن مطيع ولا عاص، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، من شر ما أوجد وأبدع سبحانه وتعالى، ومن شر ما ينزل من السماء العقوبات الكثيرة، ومن شر ما يعرج فيها من أعمالنا الموجبة لهذه العقوبات، أقوال وأفعال سيئة ضارة فاسدة. فنستعيذ بالله من العقوبة، ونستعيذ بالله من سبب العقوب، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، من شر ما خلق وأوجد سبحانه وتعالى في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، من شر ما يخرج من باطن الأرض، زلازل، براكين، غير ذلك، ومن شر فتن الليل والنهار، امتحانات وابتلاءات في الشبهات والشهوات، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمة. ومن شر كل طارق معناها أمر مفاجئ، فالمفاجآت عادة ما تكون خاصة في الليل، فيحذرها الإنسان، فيضع هذا الأمان بينه وبينها، وهو اللجوء والتحصن بالله. ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، إلا إذا كان شيء يقع يفاجئنا وهو مما يرغب فيه هو خير. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الاستغفار والتوبة. ما معنى الاستغفار؟ السين والتاء للطلب، يعني طلب المغفرة، سؤال المغفرة، تسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنك. وما معنى التوبة؟ ها، ترجع، تؤوب، تعود إلى الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى قسم، ولكن يقسم لأجلنا حتى ننتبه، وحتى يعني نأخذ الكلام بجد ونشعر بعظم الأمر. والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. إني لأستغفر الله، أسأل الله المغفرة وأتوب إليه، أطلب منه التوبة وأعود إليه وأرجع في اليوم أكثر من 70 مرة. طبعا 70 قال قبلها أكثر، ولو لم يقل كلمة أكثر، كلمة 70 في لغة العرب في أسلوبهم وطريقة كلامهم تعني الكثرة، تعني المبالغة، فعدد كثير لا يحصيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. 70 نوع من أنواع التعبير عن الكثرة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، يا أيها المسلمون، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة، أرجع 100 مرة. كانوا يحصونها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه في المجلس الواحد 100 مرة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فرد من الزحف. وهو دعاء فيه جانب ثناء وجانب مسألة عالي جدا جدا. من قال استغفر الله العظيم، أسأل الله أن يغفر لي، يا ذا العظمة، يا من لا إله إلا هو، يا حي يا قيوم. والحي القيوم هذا يعني اسمان جمع كل كمال لله تبارك وتعالى. فالعظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، فالتوجه إليه وحده دون من سواه ودون ما سواه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أرجع إليه. من قالها غفر الله له، تجاوز عنه، وإن كان فر من الزحف، وإن كان فر من الزحف، فر من لقاء العدو في الحرب. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هكذا يدلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الزمان والحال والمقال والمكان الذي يجتمع للإنسان فيه القرب بالله تبارك وتعالى، رجاء المغفرة، رجاء الفوز بالنعيم، وهكذا. سبحان الله، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الخير لأمته بلغ مبلغا ليس فوقه مبلغ. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد، وهذا هو القرب الخاص، المعية الخاصة التي فيها الرحمة وفيها المغفرة وفيها الفضل، في جوف الليل الآخر. جوف الليل الآخر، الثلث الأخير، الثلث الأخير، جوف الليل الآخر. والعلماء قالوا إن إصابة هذا الوقت تكون بطريقة إنك أنت تأتي على الليل، وأول الليل عندنا من المغرب إلى آخره، وآخره عندنا الفجر، وتحسب هذا الوقت وتقسمه على 6 أجزاء، فثلاثة أجزاء هي النصف الأول، وثلاثة أجزاء هي النصف الثاني. فإذا كانت الثلاثة أجزاء النصف الثاني فهذا إيه؟ الليل الآخر، النصف الآخر من الإيه؟ من الليل. طب جوفه؟ قالوا جوفه وسطه. يبقى وسطه فين؟ ها، في طرف الجزء الرابع وفي طرف الجزء السادس، والجوف في الجزء الخامس. بهذا يصيب الإنسان جوف الليل الآخر. نقول مرة أخرى، الليل من المغرب إلى الفجر، أحسب هذا الوقت وأقسمه على 6، 6 أجزاء، 6 أسداس. ففي الجزء الخامس هذا هو جوف الليل الآخر. قال: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. بأن الإنسان يصلي، الصلاة مشتملة على الذكر وزيادة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. هذا أيضا قرب خاص، هذا أيضا حال من أحوال العبد، يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم بشدة حرصه علينا وتحصيل الخير، بل أعظم الخير لنا بهذا الإيه؟ الأمر. أقرب يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، فأكثروا الدعاء، استزيدوا. فلأجل شرف هذا المقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضنا على السؤال والطلب والاستزادة من رحمة الله تبارك وتعالى وفضله. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا مثل الأحاديث التي سبقت: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. استغفار توبة. يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. توبة. وهنا يقول: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فما هذا؟ ما معنى التوبة؟ وما معنى الذنب؟ وما معنى الغين؟ فالعلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعد السهو، يعد الانشغال عن الذكر والأنس بالله تبارك وتعالى بشيء من أمور الدنيا، كان يعده ذنبا ويستغفر منه. فيقول: إنه ليغان على قلبي، ليغطى على قلبي، يحصل لي السهو، يحصل لي الذهول، النسيان. فيرجع مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاله الدائم في الأنس بربه عز وجل، ويستقبل ذلك أو يبتدئ ذلك بالإيه؟ بالاستغفار والتوبة من الحالة السابقة. يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وسلم لا يزال في مزيد من الذكر والقربة ودوام المراقبة، فإذا سهى عن شيء منها في بعض الأوقات أو نسي عده ذنبا على نفسه، ففزع إلى الاستغفار. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده، عرفنا معنى سبحان الله وبحمده قبل ذلك، سبحان الله يعني الإنسان يبرئ الله من كل نقص، يوجب لله كل كمال، ويعترف مع ذلك بأنه لا يستطيع أن يفعل هذا إلا بعون الله، إلا بتوفيق الله وبحمده. فلولا ذلك، لولا توفيقك، لولا هدايتك لي ما وصلت إلى هذا. سبحان الله وبحمده، يكرر هذا في اليوم 100 مرة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. قال: حطت خطاياه، غفرت، أزيلت، سقطت، ولو كانت مثل زبد البحر، مهما كانت كثيرة، حتى ولو كانت بعدد رغوة البحر. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرار. قلنا قبل ذلك 100 مرة، فمن كسل يقول 10، من كسل يقول مرة. ولكل فضلها، لكل واحدة منها فضلها. ففضل هذه 10 مرار، قال: كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. تخيل إن الإنسان لو أعتق نفسا واحدة عادية، ليست من ولد إسماعيل ولا شيء، إنما نفس عادية، أعتق نفسا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق نفسا كانت فكاكه من النار مباشرة. حتى إن الله، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن الله تبارك وتعالى لا يعتق بالقدم القدم، وباليد اليد، وبالرأس الرأس، هكذا. فلو أن الإنسان اعتق عبدا بأكمله فهذا فداؤه وفكاكه من النار. فتخيل أنه من ولد إسماعيل، فلا شك عتق أفضل. طيب، ليس واحدة بل 4، 4 أنفس من ولد إسماعيل، فله ما يعادل هذا الإيه؟ هذا في الثواب: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء 10 مرات. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان، جملتان، جملة سبحان الله وبحمده، وجملة سبحان الله العظيم. ما شاء الله، يعني جملتان خفيفتان يسهل قولهما، ثقيلتان عظيم أجرهما، حبيبتان إلى الرحمن، الرحمن سبحانه وتعالى يحبهما. سبحان الله وبحمده، له الكمال المطلق. سبحان الله العظيم، له العظمة المطلقة في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله له الكمال المطلق، والحمد لله له الثناء الحسن، ولا إله إلا الله، لا إله غيره، علم التوحيد، والله أكبر إثبات عظمته. يردد الإنسان هذه الكلمات الأربعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقولها أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني من الدنيا وما فيها من كل شيء. هذه أفضل من كل شيء، لو وزنت في مقابل كل ما في الدنيا لا ريب أنها إيه؟ أنها ترجح. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ هذا ليس سؤالا، إنما هو استنكار. كيف يعجز، كيف يضعف أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ يعني هي مسألة سهلة يربحها الإنسان ويحصلها بيسر وسهولة، فكيف إن الإنسان يغفل عنها؟ هكذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل بهذا السؤال إلينا، فنقف على هذه الحقيقة. قال: فسأله سائل من جلسائه من الصحابة رضوان الله عليهم: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة لم يدعها الصحابي مطلقة؟ وهكذا سبحان الله، الصحابة دول باب الخير، الصحابة باب كل خير، سبب كل معروف نحن فيه. فما ترك من صغيرة ولا كبيرة، وما تركوا شيئا مجملا ولا شيئا مبهما ولا شيئا عاما، ولا كانوا يسألون ويستفصلون في كل صغيرة وكبيرة. فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ كان يوم تظل على إجمالها. فإن الإنسان يسعى إنه يكسب 1000 حسنة بأي طريقة، ولو مثلا بطريقة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، والأذى تميطه عن الطريق صدقة، وكلمة طيبة صدقة، وهكذا. ويبحث الإنسان عن إيه؟ عن 1000 إيه؟ عن 1000 حسنة بهذه الطريقة. لكن هذا الصحابي قصر علينا المسافة وسهلها، فما هي بال1000 بل 100، وما هي بالعمل الكبير الكثير في هذه الأشياء التي ذكرها، وإنما هي قول باللسان ذكر. قال صلى الله عليه وسلم: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. يقول سبحان الله 100 مرة. في هذه الحالة المئة كل واحد بـ10، 100 في 10 بكام؟ بـ1000. فيكتب له مقابلها 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة، تمحى من ديوان سيئاته لا يؤاخذ بها. قال رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هذا الكلمة كل مرة تغرس له نخلة بها في الجنة، سبحان الله العظيم وبحمده. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، هو أبو موسى الأشعري الصحابي الكريم، يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ انتبه، لأرشدك إلى كنز، لأعرفك على كنز تدخره. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: فقلت: بلى يا رسول الله، نعم دلني. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تعرفنا على معناها سابقا: لا حيلة في دفع شر، ولا قوة في جلب خير، إلا بإرادتك يا رب، إلا بإعانتك يا رب، إلا بتوفيقك يا رب، إلا بهدايتك وتثبيتك يا رب. فالإنسان ينخلع مع هذه الكلمة من كل حول وقوة. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4، أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. سبحان الله إثبات استحقاق الله كل كمال، والحمد لله إثبات لاستحقاق الله لكل ثناء، ولا إله إلا الله إثبات لوحدانية الله واستحقاق الله لكل عبادة، والله أكبر إثبات لاستحقاق الله تبارك وتعالى لكل تعظيم ولكل كبرياء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 4 كلمات لا يضرك بأيهن بدأت، لا يشترط أن تأتي بها على هذا الترتيب. ثم قال: جاء أعرابي من سكان البادية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات: لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الذي لا يعزه ولا يغالبه ولا يمانعه شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله يضع الأشياء في مواضعها. قال الأعرابي: فهؤلاء لربي، هذا حق الله، فما لي؟ ما الدعوات التي أدعو بها ليتحقق لي مرغوبي ومطلوبي وحظ نفسي؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اغفر لي الذنوب، وارحمني، هبني الخيرات، واهدني، دلني على الخير وسبني عليه، وارزقني خير الدنيا والآخرة. هذه أيضا لك: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، نفس الكلمات الأربعة السابقة وزيادة عليها وعافني. وقلنا إن العافية في الدنيا وفي الدين، في الدنيا في البدن وفي المال وفي الأهل وفي الأحباب، وفي الدين من ناحية الفتن ومن ناحية المعاصي. قال: إن أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل الدعاء، أكمل الدعاء وأتم الدعاء هو الحمد لله، وأفضل الذكر هو لا إله إلا الله. ثم قال: الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أحب إخواني أن يجمعوا هذه الأدعية المطلقة ويكتبوها في صفحة واحدة، الأدعية المطلقة. والآن البرامج التي فيها الأذكار تتيح لك زيادة بعض الأذكار بقلمك أنت، أنت الذي تكتبها وتضيفها وتنبه عليها، بحيث لما تقرأ الأذكار تضم هذه إلى الأذكار الثابتة المعروفة اللي هي ورد الصباح والمساء، فأضف عليها هذه الإيه؟ هذه الأذكار المطلقة: الباقيات الصالحات، الأعمال الصالحة الخالصة التي يبقى أجرها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد أن هذه يعني تضمنت الحديث الذي قبله، واللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني تضمنت الأربعة التي قبلها، وهكذا. اجمع، أسقط المكرر، تجد أن الأمر سهل ويسير، وإن شاء الله تحصل هذه الأجورة كلها. وتقول هذه الأذكار بقدر استطاعتك. ومما ينبغي أن ننبه عليه، وهو شيء يخفى على كثير من الناس، وربما مثلا يدخل لهم الشيطان من خلاله وتدخل لهم النفس الأمارة بالسوء من هذا الباب، الوقت قليل ولن يسع الأذكار، فدعها لوقت آخر وغدا ابدأ بدري. من قال إن الأذكار لا بد وأن تأتي بها كلها؟ إنما يأتي بها كلها من أراد ثوابها كلها. طيب، إذا لم يستطع أن يأتي بها كلها ويحصل ثوابها كله، هل يترك بعضه؟ هل العاقل إذا لم يستطع كل شيء يترك كل شيء؟ لا، الحزم والعقل، الفطنة والذكاء، الحرص يجعلك يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، وما لا يدرك جله لا يترك أقله. يعني إذا لم تستطع الكل فالمعظم، وإذا لم تستطع المعظم فشيء. والإنسان وهو يأتي بما يستطيع ويترك ما لا يستطيع في أمله، في رجائه أن يكتب الله له الثواب على العمل كله، لأنه لما تركه غير مستطيع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فعند الكسل قل ذكرا واحدا. ومن الأذكار ما لا يحتاج أن تفتح أصلا التطبيق، ولا أن تفتح الكتاب، ولا أن تجهد، مثل أذكار القرآن: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي. ونحن في عصر ابتلينا فيه بكثرة المواصلات وكثرة الأوقات الميتة وكثرة الانتظار وكل هذه الأشياء. يعني إذا لم يوظفها الإنسان في عمل صالح ضاع عمره، ضاع عمره حقيقة. لو انتظر الإنسان إلى اللحظة التي يعود فيها إلى البيت ويجلس على الأريكة وهذا، أو اللحظة مثلا التي يقوم فيها بعد الصلاة يعني يفعل، هذا شيء قليل جدا، هذا شيء قليل جدا. فالمهام الكبيرة يمكن أن ينجزها الإنسان مع أشغاله، ولا ينجز إلا مشغول كما يقول. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح، يعد الإيه التسبيح؟ قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يلاحظون أفعاله وأقواله، بل يلاحظون يعني حركة عينه صلى الله عليه وآله وسلم، نظر وخفض وغير هذا. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعني يعد التسبيح وغير التسبيح، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وكذا، كل ما هو مطلوب فيه العدد يعده صلى الله عليه وسلم بعقد الأصابع. وورد أيضا: سبحنا بأناملكن، يعني بأطراف الأصابع. فالمقصود إن الإنسان يضبط العدد، إن الإنسان يضبط العدد. فمن الأذكار ما ورد فيه 3، 7، 10، 100 وكذا، ومن الأذكار ما ورد فيه مطلق، ومنها ما ورد أكثر من كذا. فيعني ما ورد فيه تخصيص افعله بإيه؟ بتخصيص. وما ورد يعني 100 مثلا ونويت 100، هات 100، وإذا كان في المطلق افعل ما تستطيع. فيما هو محدد اضبط حتى لا تزيد على الإيه؟ لا تزيد على المذكور. فالشرع لا يخصص شيئا إلا إذا كان لخصوصه فيه إيه؟ فيه مزية على غيره. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته في الفصل الأخير من الكتاب: من أنواع الخير والآداب الجامعة. قال: إذا كان جنح الليل، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل، أو قال: أمسيتم، وكلاهما بمعنى واحد، إذا دخلتم في المساء، إذا كان جنح الليل، أول الليل وإقبال الليل، فكفوا صبيانكم، كفوا صبيانكم، امنعوهم من الخروج في هذا الوقت، وقت دخول المساء، وقت المغرب، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. يعني هذا المناسب لها أنها تعمل في الظلام وتأتي مع الظلام. قال: فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، اتركوهم، وأغلقوا الأبواب، وردوا الأبواب، واذكروا اسم الله. يغلق بابه ويذكر اسم الله تبارك وتعالى، ليحول ذكر الله عز وجل بين الشيطان وبين ضر أصحاب البيت. واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، لا يفتح بابا مغلقا مع ذكر الله، لا يفتح بابا مغلقا أغلقه صاحبه ويذكر الله. قال: وأوكوا إربكم، اربطوا الآنية، غطوها، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، غطوها، واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، حتى ولو ستضع عليها أي شيء، ولو عود، وأطفئوا مصابيحكم. وهذه يعني لما كانت من نار، وكان يعني للشيطان حيلة يغري الفئران بأن تأخذ النار ويعني تذهب بها في البيت، فلربما أحرقت أهل البيت. وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم، وأطفئوا مصابيحكم. وهذا كله يعني يرجع أيضا إلى ما كنا قبل ذلك، من أن حال الإنسان وأفعال الإنسان وأقوال الإنسان وكل لحظات حياة الإنسان مع ذكر الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا ذكره، وأن يطيب حياتنا، وأن يؤنسنا بذكره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.